الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: الفائدة الثالثة، وما زلنا في باب ذوي الأرحام. قال: الفائدة الثالثة المشهور من المذهب أنه إذا كان للرحم جهة إرث يدلي بهما اعتبر أقواهما إرثا، فيجعلون العم بمنزلة الأب لا بمنزلة الجد أو الجدة أو العم كما قيل بذلك. فالعمة لها أربعة جهات، لها أربع جهات، فالجد والجدة جهتان وهما أبواها، والعم والأب جهتان وهما أخواها، في أربع جهات للعمة. فالمشهور في مذهب الحنابلة وتنزيل العمة منزلة أقوى الجهات، وأقوى الجهات الأربع هي جهات الأبوة، فنزلوها منزلة أقوى الجهات. وهكذا الأم، وهكذا العم إذا كان لأم أنزلهم أقوى الجهات وهي جهة الأبوة. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وللإمام أحمد رواية أخرى هو تنزيل العمة منزلة العم، هناك رواية لابن أحمد نزل فيها العمة منزلة العم، لكن هذا هو المشهور تنزيل العمة منزلة الأب، فأنزلوها أقوى الجهات الأربع. وهكذا كما قلنا العم لأم. قال: فلو هلك هالك عن عمة وبنت أخ شقيق، فالمال للعمة على المذهب، لأن العمة تنزل منزلة الأب، والبنت بنت الأخ الشقيق تنزل منزلة الأخ الشقيق، والأب يحجب الإخوة. قال: فالمال للعمة على المذهب، لأن بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ. وعلى القول الثاني المال بينهما إذا قلنا بميراث الإخوة مع الجد، هل إذا أنزلناه منزلة الجد، وإلا فللعمة. وعلى القول الثالث إذا أنزلناه منزلة العم، وعلى القول الثالث للعمة إذا أنزلناه منزلة الجدة، نعم. وعلى القول الثالث للعمة السدس، لأن بمنزلة الجدة، والباقي لبنت الأخ لأن بمنزلة الأخ. وعلى القول الرابع المال لبنت الأخ لأن بمنزلته، فتحجب العمة لأن بمنزلة العم. والمشهور كما عرفناه هو أن العمة تنزل منزلة العم، تنزل منزلة الأب. قال: ويحتمل أن يعتبر أخواهما اتصالا بالمدلى به، يعني ما هو أقواهما من حيث الإرث، وإنما من حيث الاتصال. أما على القول الأول فاعتبرنا الجهة القوية باعتبار الإرث، ما هو باعتبار الاتصال. قالوا: يحتمل أن يعتبر أقواهما اتصالا بالمدلى به إذا كان وارثا، فنجعل العمة بمنزلة أبيها الجد. وهذا مذهب الثوري وأبي عبيد، أنزلوا العم منزلة الجد. قال: لأنها فرع كما جعلنا بنت الأخ بمنزلة أبيها الأخ. الآن بنت الأخ أنزلناها منزلة أبيها، ولم ننزلها منزلة أخيها. أخوها من هو؟ ابن الأخ. هو وارث ولا ما هو وارث؟ ابن الأخ الشقيق وارث، فأنزلنا بنت الأخ الشقيق منزلة أبيها، ولم ننزلها منزلة أخيها. قال فأراد بهذا أن العمة لم نزل منزلة أخيها الذي هو الأب ولا العم، نزل منزلة أبيها الذي هو الجد. والقائل بالقول الآخر المشهور من المذهب من مذهب الإمام أحمد يقولون إنما أنزلنا بنت الأخ منزلة الأخ باعتبار القوة، أن هذا أقوى في الإرث، أنزلنا بنت الأخ منزلة الأخ باعتبار القوة أن هذا أقوى في الإرث من تنزيلها منزلة ابن الأخ، فإن الأخ أقوى من ابن الأخ باعتبار الإرث. وهكذا في المقابل أنزلوا العم منزلة الأب باعتبار القوة في الإرث، فلم يتناقضوا في المسألتين، بل راعوا القوة في الإرث في المسألتين. قالوا نزع العم لأم بمنزلة أمه، والمشهور أن العم لأم بمنزلة من؟ منزلة الأب. قالوا نزع العم لأم بمنزلة أمه الجدة، أم الأب، لأنه فرعها فهو أقوى صلة بها من الأب. قالوا هذا الاحتمال من عندي، وبه أقول إن لم يمنع منه الإجماع. السلام عليكم. والمسألة ما في إجماع نزع فيها قائم، لكن المشهور هو القول الأول، وهو القول المأثور عن الصحابة، وتنزيل العم منزلة العم منزلة الأب، هذا هو القول المأثور عن الصحابة. جاء ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وثبت ذلك عنه، وثبت أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولا يعلم لهما مخالف الصحابة، لا يعلم لهما مخالف في الصحابة. فالقول المشهور من مذهب الإمام أحمد هو المؤيد بالآثار عن الصحابة من غير نزاع. جاء عن علي ما لا يثبت أنه أنزل العمة منزلة العم، إلا أن هذا لا يثبت. والثابت عن الصحابة وتنزيل العمة منزلة الأب، وراعوا أقوى الجهات. والوارث إن كان له عدة جهات يعتبر بأقوى الجهات، ويورث باعتبار أقوى الجهات، ولهذا ورث الإخوة الأشقاء بجانب بجهة الأبوة دون جهة الأمومة، فإن ميراثه بجهة الأبوة تأصيب، وهو أقوى من ميراث باعتبار بجهة الأمومة، فإنه ميراث بالفرع. فإذا أنزلنا الإخوة الأشقاء، فإذا نظرنا إلى جهة الأمومة في الإخوة الأشقاء فإننا نجعلهم أصحاب فرع، وإذا نظرنا إلى جهة الأبوة فهي جهة تعصيب، وجهة التعصيب أقوى من جهة الفرض. فورث بأقوى الجهتين، ورث بأقوى الجهتين. فعلى كل يكفي في ذلك أن هذا القول هو المأثور عن الصحابة من غير نزاع، وتنزيل العم منزلة الأب. نعم، قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقول عبد الله بن مسعود وثبت ذلك عنهما من غير نزاع، يثبت بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في هذه المسألة. قال الفائدة الرابعة: ليس فيثبت الشخص من جهة الأبوة أو الأمومة أو البنوة أنه يرث ميراث الأب أو الأم أو الولد. هنا الذي هو في جهة الأمومة قد يرث ميراث الأم وقد لا يرث ميراث الأم، ومن كان في جهة الأبوة قد يرث ميراث الأب وقد لا يرث. فقال: ليس فيثبت الشخص من جهة الأبوة أو الأمومة أو البنوة أنه يرث ميراث الأب أو الأم أو الولد، لأنه إنما يرث ميراث أول وارث يتصل به ويدلي به. الآن بنت الأخ الشقيق في جهة ماذا؟ الأبوة وهي ترث ميراث الأخ الشقيق، بنت الأخ الشقيق باعتبار جهات ذوي الأرحام، وهي كما عرفنا ثلاث جهات: أبوة وبنوة وأمومة. فبنت الأخ الشقيق في جهات الأبوة هو ترث ميراث الأخ الشقيق ولا ترث ميراث الأب. قال: لأنه إنما يرث ميراث أول وارث يتصل به ويدلي به، ولكن فائدة ذلك معرفة الحاج من المهجور. هذه الفائدة معرفة الجهات، معرفة الحاج من المهجور. فإنهم إذا كان في جهة واحدة حجب الأقرب الأبعد، وإن كان في جهتين فأكثر ألحق كل واحد بمن أدلى به، وإن بعد فلا يسقط الأبعد في جهة بالأقرب في جهة أخرى. فأب أم الأم يرث ميراث أم الأم لا ميراث الأم، وبنت العم الشقيق ترث ميراث العم لا ميراث الأم، مع أن في جهة الأبوة. وابن بنت الإبن يرث ميراث بنت الإبن لا ميراث الإبن. هذا ما يتعلق بباب ذوي الأرحام. وبعد ذلك المؤلف رحمه الله دخل في التأصيل والتصحيح. إلى هنا والحمد لله.